بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم امنحنا الفقه في دينك وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وردهم إليك ردا جميلا. اللهم ارفع الضر عن إخواننا المتضررين في الشام وغيرها يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك، تلم بها شعثهم وتهدي بها قلوبهم وتنصرهم بها على من ظلمهم وبغى عليهم يا ذا الجلال والإكرام. نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد، باب الصلح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه دروس في كتاب المعاملات، وقد قسمت الأبواب، وكان من نصيب درسنا في هذا اليوم وأيضا في الغد بعض أبواب المعاملات، أولها باب الصلح. والصلح عقد يراد به قطع النزاع بين الخصوم، فالصلح اسم من المصالحة، وهي كما قلنا معاقدة لقطع أو رفع النزاع بين الخصوم. والله جل وعلا امتدح الصلح الذي هو قطع النزاع، قال الله جل وعلا: والصلح خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلح حلال إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وكل ما يؤدي إلى قطع النزاع بين المسلمين فهو مشروع. ولذلك من المقاصد العظيمة في العقود قطع النزاع بين المتخاصمين، بين المتعاقدين، حتى لا تحدث الخصومة والنزاع. ولذلك في كثير من العقود، بل في كل العقود، تجد أن الشارع لاحظ فيها تقليل النزاع والخصومة بين المتعاقدين ما أمكن، وقطع مادة النزاع والخصومة بين المتعاقدين. ولذلك لا يجوز بيع الغرر. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى النزاع والخصومة، فيتبين لأحد طرفي العقد أن السلعة وأن المبيع على خلاف ما اعتقد فيها، ولذلك وجب التبيين. وكذلك فيما يتعلق بعقد الصرف مثلا، أنه يجب أن يكون التقابض في المجلس. لماذا؟ حتى تقطع مادة النزاع والخصومة بين المتعاقدين، فلو لم يتقابضا في المجلس ثم بعد ذلك ارتفعت قيمة أحد الصرفين أدى ذلك إلى النزاع وإلى الخصومة. ومقصد الشارع في العقود، من مقاصد الشارع في العقود، قطع مادة النزاع والخصومة ما أمكن. وأيضا مما يؤدي إلى تحقيق مقصد الشارع في تقليل الخصومة وتضييق أمر النزاع بين المتعاقدين، أن شرع الصلح. والصلح عقد يراد به إزالة وقطع النزاع بين الخصوم. فإذا حدث نزاع أو حدثت خصومة بين طرفين في أي تعامل بينهما، شرع الصلح. والصلح خير، ومما أمر به الشارع الحكيم وحث عليه، قال الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن سعى بالصلح بين الناس فهو مأجور، وعلى عمل عظيم يحبه الله جل وعلا. ولذلك فإنه يشرع السعي في الإصلاح، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرض الصلح على المتخاصمين كما سيأتي بيانه، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. إذا وقعت الخصومة ولم يترافع إلى القضاء، شرع للمسلم أن يسعى بالصلح بين المتخاصمين. وأيضا مما شرع من الصلح الصلح بين الزوجين المختلفين، قال الله: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فإرادة الإصلاح سبب من أسباب تحصيل توفيق الله للحكمين اللذين يصلحا بين الزوجين. وعقد الصلح عقد جائز من جهة اللزوم وعدمه، فليس بعقد لازم، وإنما هو جائز، يعني يحق لأحد المتصالحين الرجوع ما لم ينتهي العقد. نعم.
قال: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء.
نعم. من صور الصلح ما يكون بين الدائن والمدين، إذا وجدت معاملة بين طرفين سواء كانت من أثر عقد بيع أو نحو ذلك أو عقد قرض فوجد الدين. لو أن إنسانا في عقد البيع باع دارا له بمئة ألف على إنسان مؤجلة لمدة عام، فانقضى العام فطلب الدائن من المدين الوفاء فقال لا أجد وفاء، ليس عندي ما أسدد به هذا الدين، ليس عندي مئة ألف، فيأتي عقد الصلح في صورة ذكرها المصنف وهي إسقاط بعض الدين والإبراء منه حتى يوفي ما عليه، فيقول له أوفني، فيقول ليس عندي شيئا، فيقول له أنت عليك مئة ألف، أنا أسقط عنك عشرة آلاف وأبرئك منها، فسدد لي تسعين ألفا وأكون بذلك قد استوفيت منك هذا الدين وأبرأتك من باقيه. هذا يسمى صلح، عرض الدائن على المدين أن يصطلح معه على أن يسقط عنه بعض الدين جراء الوفاء، من أجل الوفاء، فهذا جائز لأن فيه مصالح. المصلحة الأولى إبراء الذمة، إبراء ذمة المدين وإبراء الذمم أولى من شغلها، قاعدة في الشريعة أن إبراء الذمم أولى من إشغالها، كل ما يؤدي إلى إبراء الذمة فهو أولى من شغل الذمة، وعلى هذا يسير القضاة في قضائهم والحكماء الذين يحكمون أو يضعونهم حكماء في قضايا يجعل نصب عينيه من القواعد الشرعية أن إبراء الذمم أولى من شغلها، فالأصل براءة الذمة، فكل ما يؤدي إلى الأصل فهو مشروع ما لم يكن طريقا محرما أو وسيلة محرمة. المصلحة الثانية الوفاء، يحصل للدائن الوفاء ببعض دينه، فهذه مصلحة أولى من أن لا يحصل أو يحصل على شيء. ودليل الجواز ما جاء في الصحيحين أن كعب بن مالك كان له دين على رجل فطلبه في المسجد فارتفعت أصواتهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته فسمع الصوت، سمع أصوات الرجلين مرتفعة في المسجد بسبب الخصومة في الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: يا كعب، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، يعني النصف الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. فقال للمديني: قم فاقضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض الصلح بين كعب وبين الرجل بأن يوفيه نصف الدين على أن يبرئ الدائن وهو كعب المدين من نصفه عند الوفاء حالا. رضي كعب وأوفى المدين، وأصبحت الذمة برئت ذمة المدين، وحصل الدائن بعض حقه الذي هو خير من أن لا يحصل شيئا. فهذه صورة من صور عقد الصلح، والصلح خير، فتحصل بهذا العقد، عقد الصلح، إبراء الذمة والوفاء ببعض الدين، فالمصلحة لطرفي العقد، للطرفين. الصورة الثانية من صور عقد الصلح: أو وهب غريمه بعض العين التي في يده. لو أن إنسانا استولى على بيت رجل وطلب مالك البيت والدار البيت من هذا الغريم فأبى، وكان له ربما شوكة أو قوة أو نحو ذلك، فأراد أن يصطلح معه، أي الدائن، فيقول له: سلمني هذا البيت وأهب لك نصفه. أو ربعه أو ثلثه، جاهز، لأن بذلك تصلح أو يحصل بهذا الصلح تحصل المصلحة للطرفين. الأول وهو المالك أنه استرد هذه العين أو أكثر هذه العين، والثاني برئت ذمته من هذا الاستيلاء، بشرط أن لا يجبر من بيده العين المالك على هذا الصلح، وإنما هذا الصلح يأتي بعرض من المالك. فهذه أيضا صورة جائزة. فوهب غريمه بعض العين التي في يده، يعني في يد الغريم، الضمير هنا يعود للغريم، أو وهب يعني المالك غريمه بعض العين التي في يد الغريم، جاز، يجوز ذلك، بشرط في الصورتين، في الأولى والثانية، بشرط، قال المؤلف، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. فإذا قال المدين: لن أسدد، في الصورة الأولى، لن أسدد لك بقية دينك إلا أن تضع عني 10,000، أنت تطلبني الآن 100,000، أنا أسددك 90,000 وتبرئني من الباقي، ولن أسدد لك حتى تبرئني، هذا لا يجوز، لأنه نوع إجبار، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. فيقول: أنا لن أوفيك الدين هذه 100,000 إلا إذا وضعت عني 10,000 أو 20,000، لا يجوز ذلك. لكن لو كان هذا العرض من الدائن برضا منه جاز، أما أن يكون بإجبار من المدين فلا يجوز. وكذلك في الصورة الثانية، لو قال: أنا لا أخرج من هذه العين، من هذه الدار، إلا إذا وهبتني ربعها، نقول لا يجوز، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فهو ما أخذ ذلك إلا بإجبار فلا يجوز. لكن لو عرض المالك من نفسه وبرضا منه جاز. فإذن الشرط الأول للجواز أن يكون ذلك، أي الوفاء، وفاء الباقي أو الهبة والإبراء، إنما ليس شرطا من المدين على الدائن. نعم.
قال: أو يمنعه حقه إلا بذلك أو يضع.
الشرط الثاني أن لا يكون الإبراء أو الهبة في الصورتين، لا يكون ذلك بشرط أنه إن لم يفعل ذلك فيمنعه حقه، فيقول: أنا لا أعطيك المال ولا أعطيك هذه العين إلا إذا أبرأتني أو وهبتني. فيقول: لن أعترف لك ابتداء بهذه العين. الفرق بين الشرط الأول والثاني أن الأول جعله شرطا، والثاني أنه لا يقر له لا بالدين ولا بالعين إلا بشرط الإبراء أو الهبة. فقال: لن أعترف لك إلا أن تبرئني أو تهب لي بعض هذه العين. نعم.
قال: أو يضع بعض المؤجل ليعجل له بالباقي ويجوز.
نعم. أيضا مما اشترطه المؤلف في الجواز أن لا يكون الدين مؤجلا، يعني الصورة الأولى التي ذكرها المصنف هي في الدين الحال، فإذا كان الدين مؤجلا قال: أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، فإذا كان مؤجلا فلا يجوز أن يبرئه عن بعض المال ليوفيه حالا. مثال ذلك: لو أن إنسانا في مثالنا الأول باع السيارة 100,000 على أن يسددها بعد سنة، فجاء الدائن الذي باع السيارة بعد شهر وقال للمشتري: أنت ستوفيني 100,000 بعد 11 شهر، الدين ما يحل إلا بعد سنة وقد مضى شهر، بقي 11 شهرا، أنا أريدك الآن أن توفيني 90,000 لكن تعطينيها الآن وأسمح لك 10,000. هذه الصورة يسميها الفقهاء ضع، مسألة ضع وتعجل. المصنف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة عدم جواز هذه الصورة. لماذا؟ قالوا لأنه اشترى المؤجل بالحال متباينا بأقل منه، فاشترى نقودا بنقود فهذا بأقل من ذلك، فهذا هو الربا، هو الربا، فلا يجوز. اشترى 100,000 مؤجلة ب90,000 حالة، وقاسوها لو أن زيد باع سيارة ب100,000 على عمرو على أن يسددها بعد سنة، ثم جاء زيد هذا الذي باع السيارة إلى رجل اسمه صالح وقال أنا لي على عمرو 100,000 بعد سنة، أنا أريدك أن تعطيني الآن 80,000 وأن تأخذ 100,000 إذا حلت من عمرو. هذه صورة محرمة، هذه يسمونها بيع الدين. فباع، باع مال بمال مؤجل ما في تقابض بأقل منها أيضا، فلا، لم تكن المثلية لا مثلا بمثل ولا يدا بيد، هذا لا يجوز، هذا هو الربا. فقالوا هذا مثله، هذا الرجل بدل ما يأتي رجل أجنبي هو باع الدين على من عليه الدين، ما باعه على رجل آخر، باعه على من عليه الدين بأقل منه، فقالوا هذا محرم. القول الثاني في المسألة قالوا لا، هذه مسألة جائزة، لأن الذي حصل ليس بيعا وشراء وإنما إبراء، فهو قال أنا أضع عنك بعض الدين، أضع وأسقط عنك بعض الدين إذا وفيتني الآن، فهو مقابل الأجل، فهو ليس بيعا وإنما إبراء وإسقاطا، والمصلحة حاصلة للطرفين، أولا الدائن تحصل له مصلحة الوفاء المعجل، والمدين تحصل له مصلحة إبراء الذمة، وكل هذه مقاصد مشروعة. والعقد إذا كان لمصلحة الطرفين فليس بمحرم. لماذا حرم الربا؟ لأن فيه مصلحة أحد الطرفين على حساب الآخر، هنا ليس هناك ضرر على أحد الطرفين. ودليل الجواز حديث ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، وقد جاء في هذا بعض الآثار التي تدل على جواز الإبراء ببعض الدين على المدين لا على غيره مقابل الوفاء المعجل. فالتعجيل جائز، يعني لو أنه جاء ووفاه 100,000 قبل انتهاء المدة أليس هذا جائز بالاتفاق؟ قالوا بلى. قالوا وكذلك الإسقاط، لو أنه أسقط عنه بعض الدين في أي وقت هل هو جائز أو لا؟ قالوا جائز بالاتفاق، فهذا جائز لوحده التأجيل، التعجيل. وأيضا ما يتعلق بالإسقاط أو الإبراء جائز لوحده فيجوز مجتمعين. وهذا القول القول الثاني هو الأقرب والأوجه والأقوى والأرجح، لأنه يحصل به الإبراء مع تحصيل الدائن لبعض أو لأكثر ماله. نعم.
قال: ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.
نعم. أيضا مما ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالصلح أنه إذا استوفى منه، يعني الآن عليه دين مؤجل بألف جرام أو كيلو من الذهب بعد سنة، فتصالح وقال: وفني الآن قبل حلول الدين وأنا أبرئك من 100 جرام، فيكون 900 جرام من الذهب. فيجوز ذلك كما رجحنا في مسألة ضع وتعجل. وأيضا مما يجوز في هذه المسألة أن يوفيه بغير جنس الدين، فلو كان ذهبا فأراد أن يوفيه فضة جاز، بشرط أن يأخذها بسعر يومها. ينظر الذهب اليوم مقابل الفضة كم السعر، قال السعر 100 ريال لكل جرام مثلا، فيعطيه 90,000، 900 في 100 90,000، فيوفيه ويتقابض. هذا الشرط الثاني، أن يكون بسعر يومها. الشرط الثاني أن يتقابض في المجلس، في مجلس الوفاء والاستيفاء. ولا يتفرق بينهما شيء، ما يبقى شيء بينهما قطعا وحسما لمادة النزاع بعد ذلك. لأن لو تبقي شيء ثم من الغد اختلف سعر الذهب أو الفضة اختلف. ولذلك الشارع كما قلنا في بداية الحديث يقصد قطع مادة النزاع والخصومة بين المتعاقدين. مثالها أيضا بالعملات، لو أنه باعه السيارة 100,000 دولار بعد سنة أو 120,000 دولار بعد سنة، ثم جاءه بعد شهر وقال: أنا أسقط عنك 20,000، وفني 100,000 دولار الآن وأبرئك من الباقي. فقال: نعم، لكن ليس عندي دولارات، عندي ريالات. فينظر كم سعر الدولار، قال 375، فيوفيه 375,000 بسعر يومه، ثم يعطيه مباشرة في المجلس 375,000 ريال ولا يتفرق بينهم شيء. يجوز ذلك، يتصارف بما في الذمة. فهو الآن صارف 100,000 التي في الذمة ب375 حالة، هذا جائز. نعم.
قال: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه صالحه على شيء جاز.
من صور الصلح أن رجلا له على يدعي على آخر أن له في ذمته 100,000، فقال المدعى عليه: لا أذكر ولا أعلم، ما الإجراء الذي يتم؟ رفع القاضي وقال: أنا لي على فلان 100,000. فقال المدعى عليه: ليس له في ذمتي شيء، لا أذكر شيئا في هذا. البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. المدعي ليس له بينة، ما عنده بينة، تتوجه الآن اليمين على من؟ على المنكر. فدفع اليمين فقال: لا، أنا لا أريد أن أحلف، لكن أتصالح أنا وياك، كم تقول أنت في ذمتي؟ قال: 100,000. قال: لا أذكر، لكن لو أعطيتك الآن 50,000 وأبرأتني وانتهت هذه الدعوة تقبل؟ قال: قبلت، جاز. وهذا هو الذي يذكره المصنف في هذا، في يذكره في هذه الصورة وهذه المسألة. نعم.
قال: وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل.
لكن لو كان أحد الطرفين يعلم كذب نفسه، يعني المدعي يعلم أنه كاذب، ليس له على المدعي عليه شيء، لكن يعرف أنه عنده ورع ولن يحلف وسيفتدي اليمين ببعض ماله، فالصلح في حقه جائز، وأخذ هذا المال أكل للمال بالباطل، ومن تخوض في مال الناس بغير حق فله النار يوم القيامة، فهذا لا يجيز له ولو أخذه قضاء، لا يجيز له إذا كان في الواقع خلاف ما قضى به القاضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخي فإنما أقضي له بشيء، أو أقتطع له بشيء من النار، بقطعة من نار، فليستقل أو ليستكثر. أو أن المدعي عليه يعلم أن المدعي له في ذمته 100,000 لكن أنكر وادعى أنه لا يعلم، ثم عرض الصلح وقال: أنا لا أذكر لكن أصالحك على بعض هذا، لا يجوز له. وما سقط من هذا الدين، يعني 50,000 التي أسقطها بهذا الكذب، في ذمته، وأكل للمال بالباطل، والصلح في حقه باطل، وتبقى في ذمته ولو صدر بذلك الحكم قضاء، هي في ذمته، لا يبطلها هذا الصلح الذي بني على كذبه. نعم.
قال: ومن كان له حق.
والدليل الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حلالا، أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
قال: ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز.
أيضا لو كان عدم العلم من الطرفين، من المدعي ومن المدعي عليه، المدعي يقول: أنا أعلم أن لي في ذمتك مالا لكن لا أذكر، أهو 50 أو 50 أو 60 أو 100، لا أذكر. وكذلك المدعي عليه يقول: أنا أعلم لكني لا أذكر المبلغ الآن ولا أذكر قدره. فاصطلح، قال: إذن أنت أعطني 10,000 يقولها الدائن المدعي، وأنا أبرئك ويصبح هذا إبراء لذمتي وذمتك. فاصطلح على ذلك، جاز. ومن كان له حق، الحق ثابت، يقول: أذكر أنني اشتريت منك هذه السيارة، هذه السيارة هذه العين موجودة مؤجرة، لكن والله ما أدري هي بخمسين أو بستين أو بسبعين، نسينا ونسي المدعى والمدعى عليه. فالحق ثابت ولكن جهل المقدار، فاصطلح على المقدار جاز لأنه يذهب مادة الخصومة والنزاع، وهذا مقصد من مقاصد الشارع. نعم.
قال: باب الوكالة.
لما انتهى المصنف رحمه الله من كتاب وباب الصلح، شرع في كتاب الوكالة. والوكالة من العقود التي يحتاجها الناس في حياتهم ولا غنى لهم عنها، والأصل في كل العقود الحل والإباحة، فكل عقد من العقود التي يحتاجها الناس في معاملاتهم الأصل الجواز، ومن ادعى المنع بالتحريم فعليه الدليل، فهو الذي يطالب يكلف بعبء الإثبات على التحريم لأنه على خلاف الأصل. لكن الذي يقول إن هذا العقد جائز ما تقول له ما الدليل؟ لو قال لك إنسان أي عقد استحدث في حياة الناس فقال إنسان هذا عقد جائز، ما تقول ما الدليل؟ لأنه على الأصل، والذي على الأصل لا يطالب بالدليل، لكن يطالب بالدليل الذي يقول بأنه حرام ممنوع لأنه على خلاف الأصل. فالذي على خلاف الأصل هو الذي يطالب بعبء الإثبات. كذلك من القواعد أن الأصل في العقود الصحة، كل عقد من العقود الأصل فيه الصحة والسلامة. ولذلك إذا قال الإنسان هذا عقد بيني وبين الإنسان عقد صحيح فهو الأصل ليس باطلا، ما دام انعقد بين الطرفين فهو صحيح. الذي يقول إنه باطل هو الذي يطالب بعبء الإثبات. نعم.
قال: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان
الوكالة عقد جائز في كل ما تجوز النيابة فيه، كل عمل تدخله النيابة فهو جائز. ما الذي تدخله النيابة؟ معاملات الناس، البيع، الشراء، الهبة، الصدقة وغير ذلك. لو أنه وكل غيره في بيع داره أو في شراء سيارة أو في استئجار بيت أو نحو ذلك جاز. ما لا تدخله النيابة العبادات إلا ما دل الدليل على جواز النيابة فيها. العبادات إنما تطلب من الإنسان بنفسه وعينه، ولا تصح النيابة في العبادة. لا يجوز أن توكل غيرك أن يصلي عنك العصر، لأن العبادات لا تدخلها النيابة، أو أن يقرأ عنك القرآن، أو أن يسبح عنك مئة تسبيحة، أو أن يصوم عنك شهر رمضان، هذه كلها لا تدخلها النيابة إلا ما دل الدليل على جواز النيابة فيه، كالحج لغير القادر. فالمرأة قالت إن فريضة الحج أدركت أبي لا يستطيع، أو الرجل لا يستطيع الركوب على الراحلة والضعب، أفأحج عنه؟ قال: نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبادة يجوز فيها النيابة لأنه ورد الشرع بذلك، فما ورد الشرع به يخصص، وإلا الأصل عدم دخول النيابة للعبادة. أما ما عدا ذلك من العقود كالبيع والشراء والقرض والإجارة وعقد النكاح وعقد الطلاق والصلح وغيرها من العقود، هذه تدخلها النيابة فيجوز فيها الوكالة. والله عز وجل ذكر في كتابه ما كان فيه الوكالة في سورة الكهف: فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فقوله جل وعلا فابعثوا أحدكم هذه وكالة بالشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي بشراء كبش، فأعطاه دينار على أن يشتري كبشا، فذهب عروة البارقي وكان حصيفا إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، ثم لما وهو في طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باع إحدى الشاتين بدينار، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشاه والدينار، فكأنه ما صرف شيئا، جاء بالدينار وجاء بالشاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أدلة جواز عقد الوكالة. قال
إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه.
نعم، إذا كان الموكل يعني الذي يوكل غيره ممن يصح له التوكيل، فيشترط لصحة عقد الوكالة من الموكل أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. لماذا؟ لأن هذا الذي يصح تصرفه، فلا بد من من يصح تصرفه أو تصح هبته، فهو الذي يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، لأن فيها تصرفات مالية، فلا يصح تصح وكالة الصغير ولا السفيه ولا المجنون ولا العبد إلا بإذن سيده. فهذه العقود أو هذه التصرفات التي تكون من غير جائز التصرف باطلة، فيشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل جائز التصرف وهو العاقل البالغ الحر الرشيد، وكذلك الوكيل الذي يوكل فلا بد أن يكون أيضا عاقلا بالغا حرا رشيدا. نعم.
قال: وهي عقد جائز تبطل بموت كل.
وهي عقد أي الوكالة عقد جائز، يعني ليس بلازم، جائز من جهة اللزوم وعدمه، فهو لا يلزم المتعاقدين. البيع عقد لازم ولا جائز؟ لازم. إذا وقع عقد البيع، باع إنسان سيارة واشترى ودفع المال وانتهى العقد، لازم. لو أن واحد منهم قال: لا أنا الآن أريد أن أرجع في عقدي، قلنا: لا انتهى العقد، عقد لازم. الوكالة لا، ليست عقدا لازما، بل عقد جائز. عقد جائز يعني يجوز لأحد الطرفين فسخ هذه الوكالة، سواء الوكيل أو الموكل. فإذا شاء الوكيل أن يفسخ الوكالة في أي وقت جاز له. وكذلك الموكل لو أراد أن يفسخ هذه الوكالة جاز له.
نعم.
قال: تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه.
مبطلات الوكالة، مبطلات عقد الوكالة: الأول الموت، موت أحد الطرفين مبطل لعقد الوكالة، إذا مات الوكيل بطلت الوكالة، إذا مات الموكل بطلت الوكالة، لأنه إنما الوكالة التصرف من الأحياء، وموت الموكل ينتهي به هذا التصرف وينتقل الحق، أي حق هذا المال وغيره، إلى الورثة، فتبطل الوكالة بموت أحد الطرفين. الثاني الفسخ، فسخ الوكالة، تبطل به الوكالة، إذا فسخ الوكيل أو فسخ الموكل الوكالة بطلت، لأنها عقد كما قلنا جائز. فيملك كل إنسان أو كل طرف من الطرفين فسخ العقد في أي وقت شاء، ما لم يترتب على ذلك ضرر بالآخر. المبطل الثالث الجنون، إذا جن الموكل أو الوكيل بطلت الوكالة، لأن من شروط صحة الوكالة العقل. الرابع الحجر على أحد الطرفين سواء الوكيل أو الموكل، إذا كان الحجر لسفهه فإن من شروط صحة عقد الوكالة أن يكون رشيدا، فإذا كان سفيها فالله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فتبطل الوكالة بالحجر على أحد الطرفين لسفهه. نعم.
قال: وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة.
يعني أن هذه عقود جائزة، كل ما ذكره المصنف هنا جاء به من باب ذكر أمثلة على ما تبطل به العقود بهذه المبطلات من العقود الجائزة كالوكالة. فالوكالة كالشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة كلها عقود جائزة تبطل بهذه المبطلات، هذا هو سبب إيراد هذه العقود هنا من باب أنها بمثل الوكالة في المبطلات. هذه مبطلاتها: إذا وقع الموت أو الجنون أو الحجر للسفه أو الفسق فإن هذه العقود تبطل. وذهب بعض أهل العلم في عقدي المساقاة والمزارعة أنها لا تنتهي بالفسخ، لو أراد أحد الطرفين أن يفسخ ليس له ذلك، قالوا لأن ذلك فيه ضرر، فإذا عقد إنسان مع آخر عقد مزارعة أو مساقاة ثم بذل جهدا، فإذا جاء صاحب الأرض وقال: لا الآن أريد أن أفسخ هذه العقد، ففيه ضرر على هذا الذي بذل جهدا ومالا، فقالوا تنتهي بانتهاء مدتها لا بالفسخ، وهذا أوفق، وهو الذي يتماشى أو يتمشى مع مقصد الشارع من حفظ حقوق الناس. نعم.
قال: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا.
هذه تصرفات الوكيل، كيف يتصرف؟ ما حدود تصرف الوكيل؟ لا يتصرف الوكيل إلا ما أذن له فيه، إما باللفظ وإما بالعرف. فإذا قال إنسان: بع لي هذه السيارة، وكله على بيع السيارة، ثم ذهب ليبيعها فوجد فيها جهاز جوال، فهل له أن يبيع هذا الجوال؟ هل للوكيل أن يبيعه؟ لا، لأنه غير مأذون له فيه، الذي آذن له الموكل ببيع السيارة. فالإذن لفظا لا يتناوله، وعرفا أيضا الجوال ليس من محتويات السيارة، لكن لو باع السيارة ثم لما رجع قال: بعت السيارة؟ قال: نعم، بعتها ب50,000. قال: وبعت معها المسجل؟ قال: نعم. قال: أنا ما أذنت لك بالمسجل، أنا قلت بع السيارة لكن ما قلت بع المسجل. هل له ذلك؟ لا، نقول يتناوله لفظا ولا عرفا؟ عرفا، لأن الناس تعارفوا على أنه إذا باعوا السيارة باعوها بما بمحتوياتها ومنها المسجل. فليس للوكيل أن يتصرف إلا في حدود ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. نعم.
قال: وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله.
وليس له توكيل غيره، إنسان قال لآخر: خذ هذه السيارة بعها لي، فذهب ووكل غيره قال: بع هذه السيارة، هل له هذا التصرف؟ لا، إلا أن يأذن الموكل. أما إذا لم يأذن فليس له أن يتصرف بأن يوكل غيره. وليس للوكيل أيضا، وهذه مسألة مهمة، الشراء من نفسه ولا البيع لنفسه إلا بإذن موكله، لأن التهمة تلحقه بذلك. لو قال له: يا أخي اذهب اشتر لي سيارة، فقام واشترى سيارة من نفسه، عنده سيارة ب50,000، قال: يا أيها الموكل قد اشتريت لك هذه السيارة، هو اشتراها من نفسه. نقول: ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه يجلب التهمة إلى نفسه بأنه أراد نفع نفسه، ما أراد مصلحة الموكل. وأي عقد لابد أن يكون له طرفان، لكن لو أذن الموكل جاز، لأنه إنما منع لمصلحة الموكل وليس لذات العقد. وهذه قاعدة مهمة، أن النهي إذا كان لمصلحة أحد الطرفين فإنه موقوف على إجازته، فإذا أجازه جاز. أما إذا كان النهي لذات العقد فلا ينظر فيه إلى رضا أحد الطرفين. مثال ذلك هذا الذي الصورة التي معنا، إنسان اشترى وكل آخر أن يشتري له سيارة، فاشترى الوكيل من نفسه السيارة وقال للموكل: هذه السيارة كانت عندي لي، فاشتريتها لك من نفسي. فقال: لا بأس، طيب جاز. مثال الثاني إذا كان لمصلحة العقد أو لذات العقد، مثال لو أن بيعا تم بعد النداء الثاني ليوم الجمعة، النهي هنا لمصلحة العاقدين أو لذات العقد؟ لذات العقد، لأنه لا يكون البيع والشراء وينشغل الناس بذلك عن صلاة الجمعة، فإذا تم العقد بطل ولو رضي به طرفي العقد، إلا قال بإذن موكله. وإن اشترى الإنسان،
قال وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه.
لو أنه تصرف في غير ما أذن له الموكل، فقال له اشتر لي سيارة ب50,000، فذهب إلى السوق فوجد جهاز حاسب آلي ب5,000 ريال فاشتراه، ثم قال له إن هذا الجهاز أحسن لك من هذه السيارة، أنت أحوج إليها. اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه، هذا الآن هذا الجهاز الحاسب أذن له فيه الموكل؟ لا. فجاء به إليه، فإن أجاز قال جزاك الله خيرا، فعلا أنا محتاج إلى جهاز حاسب، قد أحسنت، خاصة أن هذا الجهاز اليوم متوافر ب5,000، غدا سيرتفع سعره، فأنا أردت أن أحسن إليك وغدا نشتري السيارة وتعوضني ب5,000 ونذهب نشتري بالسيارة، أو أنني سأجد لك سيارة ب45,000 إن شاء الله. فأجازه قال أحسنت جزاك الله خير، جاز. أما إذا قال له لا أنا لم أذن لك بهذا، أنا قلت اشتري لي سيارة وأنا ما أقول لك اشتري لي جهاز حاسب، فما الحكم؟ الحكم أنه يلزم الوكيل، الموكل ليس لا يلزمه هذا الشراء، وإلا لزم من اشتراه وهو الوكيل فيلزمه ولا يلزم الموكل لأنه لم يأذن له فيه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل عروة البارقي أن يشتري له شاة، اشترى له شاتين، فهل أذن له أن يشتري له شاتين؟ ما أذن، قال له اشتري شاة، ثم لما رجع باع شاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له في هذا التصرف أيضا، ما قال له وبع. إذن هذه التصرفات بغير إذن الموكل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله لك في صفقة يمينك، فدل على أنه إذا أجازه الموكل، أجاز الموكل الوكيل جاز، إذا لم يجزه في تصرف لم يأذن له فيه فإنه يلزمه، يعني يلزم الوكيل ولا يلزم الموكل. نعم.
قال والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي.
والوكيل أمين، يعني يد الوكيل يد أمانة ولا يد ضمان؟ اليد يدان، يد أمانة ويد ضمان. يد الأمانة هي التي لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت، يعني لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ومن منهم يدهم يد أمانة الوكيل، وكذلك المودع. لو أن إنسان جاء بعارية إلى رجل وقال احفظ هذه عندك هذا المال، أنا سأحج وبعد ما أرجع من الحج سأتيك. فوضعها في مكان يحفظ فيه المال عادة كتجوري، وأقفل عليه بالقفل بما يحفظ به المال عادة، فجاء سارق وسرق المال، فهل يضمن هذا المودع؟ ما يضمن، لأن يده يديش أمانة. لكن لو أنه لما أخذ هذا المال وضعه عند في الغرفة في مكان بارز فدخل سارق وأخذه، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه فرط. الوكيل مثله، لا يضمن، يده يد أمانة وليس الضمان. يد الضمان مثل يد المقترض، لو أن إنسانا اقترض منك مالا 100,000 قرض ثم وضعها في صندوق يحفظ فيه المال عادة، فاحترق هذا الصندوق أو جاء لص فسرقه، فجاء هذا المقترض وقال والله أنا لم أفرط ولم أتعدى، لكن جاءت نار فأحرقت المال وأنا حافظه في مكان أمين، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. أقول له ولو كان، لأنه يده يد إيش؟ ضمان. الوكيل يده يد أمانة، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فلو أعطاه ماله وقال اشتري لي سيارة 50,000 فذهب إلى بيته ووضعها في تجوري في صندوق يحفظ فيه المال عادة، ثم بعد ذلك سرق هذا المال أو احترق من غير إفراط، من غير تفريط منه ولا تعدي، فإنه لا يضمن. قال والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. القول قوله يعني قضاء أنه الأصل معه، لا يطالب بالبينة، ما يقال في التلف أنت تكذب، قال أنا المال احترق وأنا وضعته في مكان آمن فاحترق، تلف. القول قوله، إيش معنى القول قوله؟ يعني أنه الآن أصبح إيش؟ الأصل معه، والذي معه الأصل هل يطالب بالبينة؟ إنما يطالب بالبينة مدعي خلاف الأصل، فليس له عليه إلا اليمين، البينة على المدعي. المدعي الآن من هو؟ الموكل وليس الوكيل، فعليه أن يأتي بالبينة أنه ما تلف المال، وإلا القول قول الوكيل، وليس له مع ذلك إلا اليمين. إذا ما رضي بقوله ليس له إلا اليمين، وليس له طلب البينة. هذا معنى في الرد، يعني في رد أولا المال. لو قال أنا ردت عليك المال، يقول الوكيل، قال الموكل لا ما ردت، القول قول من؟ الوكيل، ولذلك يطالب بإثبات من هو الموكل. وفي التلف كذلك كما قلنا، وفي نفي التعدي، لو قال أنا والله ما تعديت بأني وضعته في مكان غير آمن، وإنما وضعته في مكان آمن يحفظ فيه المال عادة، فالقول قوله قول الوكيل. لماذا جعلت يد الوكيل يد أمانة وليس الضمان؟ حتى لا يمتنع الناس عن هذا العمل، وهو في غالب أمره والأصل فيه أنه تبرع وإحسان، ولا يأخذ عليه أجرة، وإلا أخذ عليه أجرة سمي إجارة وليست وكالة، فهذا من باب حث الناس على هذا الفعل الذي يكون على وجه الإحسان والتبرع. نعم.
قال وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل.
إذا قضى الدين، إذا قضى الوكيل الدين الذي على الموكل من غير بينه، يعني ما كتب عليه أنه وفاه هذا الدين. ثم لما بعد شهر جاء هذا الذي استوفى الدين فجحد وقال للدائن للموكل: أين الدين؟ قال: أنا وكلت فلانا على أن يسددك وقال لي أنا سددك. فجاء الوكيل قال: ألم تسدده الدين؟ قال: بلى، أنا سددتك في يوم كذا وكذا. فأنكر ذاك الذي هو الدائن، فإن كان لم يكتب عليه بينة فرط، هنا فيه تفريط، فرط الوكيل، فإذا فرط الوكيل يضمن، قال ضمن، يضمن الوكيل لأنه فرط، إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. لو أنه لما أراد الوفاء ووفاء هذا الدين كان الموكل حاضرا وما كتبوا على، ما أخذوا بينة لا شهادة ولا كتابة على الدائن ثم جحد بعد ذلك، فلا يضمن الوكيل، لأن التفريط الآن ممن؟ من الموكل وليس من الوكيل. نعم.
قال: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال: بع هذا بعشرة فما زاد فلك، صح.
ويجوز التوكيل بجعل أي بأجرة، وهذه تنقلب إلى إجارة، وبالتالي تصبح عقد، يصبح عقدا لازما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكاة ويجعل لهم منها، يعني أجرة منها، هذه وكالة لكنها وكالة بأجر تصح. نعم، لو قال: اشتل لي سيارة ب50,000، قال: والله أنا لا أريد أن أذهب إلى المعارض، وكم تعطيني؟ قال: أعطيك 1,000 ريال قيمة هذه، هذا العمل الذي تقوم به، جاز. قال: أنا أريد أن أستخرج رخصة أو أستخرج جواز، وكل على ذلك، قال: لكن ب100 ريال، جاز. هذه من باب، من باب الوكالة بأجر. وبغير أجر كما مر معنا، وهو الأصل في كثير من العقود. قال: فلو قال أيضا من صور العوض في الوكالة، لو قال: بع هذه ب10 فما زاد فلك، يعني يقول: هذه السيارة بعها ب50,000 وما زاد على 50,000، إن بعتها بأكثر من 50,000 فهو لك. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فذهب وباعها ب60,000، العشرة لمن؟ للوكيل، وال50 لصاحب السيارة، يجوز ذلك ولا وليس به بأس. هذا ما تيسر في هذين البابين، ونكمل إن شاء الله في الغد بقية الأبواب التي تخصنا في هذه الدورة العلمية. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وإذا كان هناك بعض الأسئلة بما يسمح به الوقت تفضل.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، تصل إلينا بعض الرسائل في الجوال تقول: هذه الآيات صدقة عن الميت فلان ونحو ذلك.
هذا عمل ليس عليه دليل، والعبادات توقيفية، ونشر هذه المقاطع وجعلها صدقة عن فلان الميت ونحو ذلك لا يظهر لي مشروعية مثل هذه الأعمال، لأن الصدقة بما ينتفع به الناس، وهذا هذه المقاطع التي ينشرها الناس غير ثابتة من جهة أن الإنسان يستطيع أن ينتفع بها على وجه الديمومة. وربما نشر بعض الناس أيضا أقوالا غير القرآن، فالتوسع في هذا محل نظر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل البنك أمين أم ضامن؟
البنك في التوصيف والتكييف الفقهي مقترض، فالعقد الذي بين العميل وبين البنك عقد قرض، العميل مقرض والبنك مقترض، والمقترض كما قلنا ضامن، فيد البنك يد ضمان وليست يد أمانة، فيضمنون. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، أليست الوكالة الآن تعتبر لازمة بسبب وجود الوكالة مكتوبة موثقة؟
لا، ولو كانت مكتوبة موثقة ليست لازمة. الأصل أن الوكالة عقد جائز، ولا يجعلها لازمة أن كانت مكتوبة، فإذا شاء أحد الطرفين فسخها في أي وقت جاز، ما لم يكن فيه ضرر على أحد الطرفين. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، إذا وضع الوكيل المال في السيارة ونزل يصلي في مسجد ورجع وجد المال مسروق، فهل يلزم الوكيل ضمانه؟
نعم، لأن هذا من باب المفرط، ليس هذا مما يحفظ به المال. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز للوكيل أن يتاجر بمال الموكل لنفسه؟
لا، ليس له ذلك، لأنه غير مأذون له فيه، ولو تصرف بهذا التصرف فهو ضامن، وانقلبت يده من يد الأمانة إلى يد الضمان فيضمن، وليس له التصرف ابتداء. نعم.
قل: أحسن الله إليكم، هل الوكالة بالأجرة لا بد فيها من التقابض بين الطرفين؟
لا، لا يلزم، لأنه عقد بأجرة إن قبضها في المجلس وله تأجيلها، وليس لازما لصحة هذه الأجرة أن تكون في مجلس العقد. نعم. نسأل الله الجميع التوفيق والإعانة والقبول، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.